التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني لجانب روسيا وجود هيكل سياسي شامل وواسع بمشاركة جميع الطوائف هو الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان. وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بطهران، أدان الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية في أفغانستان، وأكدوا دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، معربين عن أملهم في مشاهدة أفغانستان مستقرة ومزدهرة تربطها علاقات متناغمة مع البلدان المجاورة. ودعا البيان الدول المسؤولة عن مشاكل هذا البلد للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المساعدات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الضرورية للمساعدة في تحقيق انتقال دائم في أفغانستان. وحول اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران، نستمع لما يقوله المحلل السياسي مجتبى أماني.
هذا الاجتماع تعتبر اجتماع وراء بعد الاجتماع في باكستان بدول الجوار، وكما كان في موسكو. أعتقد ميزة هذا الاجتماع إنها يعني إيران دور قوي ومكان يعني مميز في الأحداث داخل أفغانستان، وكان يعاني من الاضطرابات والعدم الأمن والمشردين واللاجئين إلى داخل إيران. وهذا الاجتماع تم بحضور كل الدول الجوار، ولها دور له دور أساسي في المستقبل الحكومة في أفغانستان، وكما دعم هذا الدول الاستقرار والثبات والأمن في أفغانستان، لأن أفغانستان يواجه مشاكل كثيرة في المستقبل بسبب أن احتلال الأمريكي الذي حاصله اليوم، هذا يعني مصائب الموجودة داخل أفغانستان. طبعا هذا الاجتماع سيؤثر كثيرا لتخفيف المعاناة أو يعني صير على مسير لتخفيف هذا المعاناة الموجودة. وأعتقد هناك يعني موضوعين مهمين تم قراره في داخل هذا الاجتماع. أولا أعتقد في هناك يعني موافقة للجميع أن يشارك حكومة الطالبان في الاجتماعات الآتي، هذا موضوع مهم. وطبعا هذا يوجد بعض يعني مقدمات لهذا الموضوع. وبعدين الموضوع التأكيد الجميع وخصوصا إيران يركز على هذا الموضوع وتم بموافقة كل الأعضاء المشاركة، إن حكومة الأفغانستان يجب أن يشكل من كل الأطياف وال يعني أحزاب والفرق السياسية.
انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بنشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم، وشدد بهروز كمال فندي على وجوب ألا تتجاوز الوكالة سلطاتها وواجباتها، محذرا من أن إيران ستتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع إذا ما استمر. وأوضح أن الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة خاطئة بدأت الوكالة تعاطيها للأسف منذ وقت طويل، مؤكدا تقديم الاحتجاجات المكررة في مختلف الظروف والأوقات على هذا الأمر، وكان آخرها في شباط من العام الماضي. أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أسفها لرفض كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني لقاء ممثليها في أوروبا. وقال دبلوماسي فرنسي المصدر في تصريح لوكالة رويترز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تتلقى حتى الآن دعوة للقاء إيران، وأضاف: نحن مستعدون للاجتماع في أقرب وقت ممكن، ونأسف لأن إيران رفضت مقترحنا للاجتماع اليوم تزامنا مع وجود كاني في أوروبا. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده التقرير المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بأنه انتقائي وذات دوافع سياسية. وأكد خطيبزاده أن هذا التقرير الذي تم رفعه للأمم المتحدة قد أعد بشكل مخالف للمعايير المنصوص عليها في قواعد عمل المقررين، ولا يمكنه أن يقدم تقييما صحيحا ودقيقا لوضع حقوق الإنسان في إيران. وفي إشارة إلى النوايا العدائية المستمرة للمقرر الخاص واتهامه التي لا أساس لها، أكد خطيبزاده أن هذا الملف أضر بشكل كامل بمصداقية تقاريره وحولها إلى بيان سياسي للجماعات الإرهابية ومعارضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عنه قوله إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي في البلاد. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019، محذرا من استخدام العنف ضد المحتجين. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات من القوات الأمنية والعسكرية من جهة أخرى، أو من جهة المتظاهرين الرافضين للاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، عقب الإعلان عن حل الحكومة ووضع أفرادها قيد الإقامة الجبرية. هذا وأصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش والانقلاب العسكري وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله عبد الله حمدوك. وأعفى البرهان سفراء السودان لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وقطر والصين وفرنسا من مناصبهم. وكان سفراء السودان المذكورين أصدروا بيانا مشتركا الثلاثاء الماضي أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بالانقلاب العسكري ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وحول أبرز المستجدات في السودان إليكم هذا التقرير.
المتاريس الحجرية تغزو شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أقامها الأهالي احتجاجا على الانقلاب العسكري في البلاد. وأعلن العمال في شركة سودبت النفطية الحكومية انضمامهم إلى حركة الاحتجاجات في البلاد. وقال عمال النفط السودانيون إنهم يدعمون حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، فيما أكد المكتب الموحد للأطباء أنهم سيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء البلاد، ودخولهم أيضا في العملية الاحتجاجية ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بالشركاء المدنيين من الحكم. القوات الأمنية وأفراد الجيش وقوات الدعم السريع انتشروا بكثافة في أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان. ونفذت الشرطة السودانية حملة اعتقالات شملت متظاهرين حاولوا إقامة متاريس في شارع 60 شرقي الخرطوم، حيث تعتقد لجنة أطباء السودان أنه قد قتل خلالها محتجون بنيران قوات المجلس العسكري، فيما تم اعتقال مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي وهو أحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسليم السلطة للمدنيين. الاتحاد الأفريقي أعلن تعليق عضوية السودان فيه، وقال مجلس السلم والأمن الأفريقي أن الجيش السوداني يتحمل المسؤولية عن صحة وسلامة وأمن المسؤولين المحتجزين. ودعا الجيش السوداني لاحترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح. وأضاف المجلس أنه يحث جميع الأطراف في السودان على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا، وأوضح أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان، مشيرا على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد، بينما جمد البنك الدولي مساعداته للسودان. أما بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا، فأكدت تمسكها بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأن تتمكن من مقابلة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مارب. وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة. وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مارب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقاتهم. وكان متحدث القوات اليمنية العميد يحيى السريع قد كشف الأحد الماضي عن نتائج عملية ربيع النصر في محافظتي تبوة ومارب، والتي انتهت بتحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة. وحول أبرز التطورات الميدانية في مارب نتابع هذا التقرير.
انتصار تلو آخر تحرزه القوات اليمنية المشتركة في الجبهة الجنوبية من مأرب، آخر ذلك السيطرة على مديرية جبل مراد بعد التقدم إليها من عدة محاور واضطرار قوى العدوان للانسحاب منها وتسليم المديرية من قبل القبائل، ليمثل هذا التطور ضربة قاسمة أخرى للتحالف السعودي وأطرافه، ويعني ذلك استكمال تطويق مدينة مأرب من ثلاث اتجاهات والاقتراب من مدخلها الجنوبي المسمى بنقطة الفلج.
قطع خطوط الإمداد تم عبر هذه المديرية الذي يأتي من مديرية عتق في شبوة وكذلك من مديرية البيضاء، وتكون الأمور قد حسمت.
تأمين مديرية مراد جاء بعد ساعات من تحرير مديرية الجوبة، وقبلها بأيام مديرية العبدية، وهي ثلاث مديريات استراتيجية تعد آخر معاقل تحالف العدوان جنوبي مدينة مأرب، ويشكل تحريرها بحسب عسكريين مفصلا مهما في معركة مأرب لقطع خط الإمداد الرئيسي بين الأطراف السعودية وانهيار الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب التي باتت المواجهات على مقربة منها. ومع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في جبهة مأرب وما يقابلها من فرار وانسحابات وانهيارات كبيرة في صفوف التحالف السعودي، تكشف مصادر ميدانية عن تواصلات مستمرة بين صنعاء وبعض القبائل لتسليم ما تبقى من المناطق سلميا وتجنيبها الاقتتال الدائر. ومن شأن هذه التطورات الميدانية برأي كثيرين أن تهيئ لتسريع حسم معركة مأرب، إما عبر الخيار العسكري الذي تسير مؤشراته لصالح صنعاء أو الاستجابة لمبادرتها المطروحة بشأن إيقاف المعركة.
وأخيرا أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن هزيمة أمريكا في أفغانستان سيعقبها مزيد من الهزائم كما حدث في تجارب أخرى. وسدد الأسد على ضرورة الصمود بوجه التآمر الأمريكي، وقال إن الدول التي تسلك طريق الصمود هي التي تجد لها مكانا في العالم. ختام النشر والعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 9:48 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في الساعة 10 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:10 على الهواء مباشرة على مدى 50 دقيقة المنتدى الإذاعي. أما 11 ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 11:13 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، سيرفع عند 11:48. نهج الحياة، هذا البرنامج تستمعون له عند 11:59. أما في الساعة 12:13 يأتيكم أدب المقاومة. تستمعون لأهل التقى عند 12:35. نور وبلاغة عند 12:51. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء. نشكركم ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نواصل الحديث عن بعض من الأفلام السينمائية التي أنتجت في حقل أفلام الدفاع المقدس.
أما في فقرة نجوم سينمائية أيها الأكارم، نتعرف معا على النجم السينمائي الإيراني والمخرج الشهير إبراهيم حاتمي كيا.
وفي فقرة ضيف البرنامج نستطلع رأي الضيف حول أهمية عامل الدراما والقصة المؤثرة والحاملة لعناصر الجذب في سيناريو أفلام الدفاع المقدس.
وفي الختام مع موسيقى فيلم سفر بشذابه، أي الرحلة إلى الشذابة، والتي سنتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج. إذن ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية أشرنا إلى عدد من الأفلام السينمائية التي أنتجت حول قضية الدفاع المقدس على أن نتوقف عندها متأملين وناقدين في فرصة أخرى إن شاء الله. هنا نشير أيضا إلى عدد آخر من تلك الأفلام حول الدفاع المقدس.
نعم مستمعينا الكرام، نشير إلى فيلم بعنوان سفر بجذابة، أي السفر إلى جذابة. الفيلم من إنتاج عام 1995، إخراج وكتابة رسول ملا قليبور. فيلم السفر إلى جذابة، الفيلم الروائي 11 لرسول كمخرج. وكان رسول ملا قليبور من الأشخاص الذين صوروا الحرب فنيا. يعتبر فيلم السفر إلى جذابة فيلما سرياليا، ولكن في أعمال ملا قليبور، ونظرا لطبيعة معتقداته ومثله العليا، هناك مسرحيات بمضامين عرفانية تأخذ عمله خارج نطاق السريالية. حصل الفيلم على جائزة العنقاء البلورية عن أفضل مونتاج في مهرجان فجر عام 1995، وتم ترشيحه لجوائز أفضل تصميم وأفضل تسجيل صوتي وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مؤثرات خاصة وأفضل مخرج وأفضل تصميم مشاهد.
مستمعينا الكرام، يقول مخرج الفيلم إن السفر إلى جذابة هو أكثر فيلم يلبي طموح الفردي في حياتي. لم أفكر في السينما والجمهور على الإطلاق، أردت أن أصنع هذا الفيلم كرد على الطلب الوحيد الذي طلبه مني الشهيد حسن شوكت بور عندما لم يكن قد استشهد بعد وأصبحت مخرجا. أخبرني عدة مرات أن أكون رجلا وأنتج فيلما عن مضيقي جذابة.
الفيلم السينمائي الآخر هو فيلم بعنوان كيمياء للمخرج أحمد رضا درويش. حاز هذا الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فجر السينمائي 13 عام 1991، كما فاز بجائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل هو المرحوم خسرو شكيبائي، جائزة العنقاء البلورية لأفضل مؤثرات خاصة، كما تم ترشيح الفيلم لأفضل ممثلة وممثل ولأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مونتاج وأفضل المشاهد وأفضل صوت وأفضل ملصق. الأمر الذي يؤكد أن فيلم كيمياء هو عمل رائع في مجال الدفاع المقدس وسينما المقاومة.
يروي فيلم كيمياء في بداية الحرب العراقية الإيرانية، كانت زوجة رضا حاملاً واضطرت إلى إجراء عملية جراحية. يأخذه رضا إلى المستشفى وتقبض عليه قوات العدو. توفيت زوجة رضا أثناء العملية، وتنقذ الطبيبة وهي تدعى شكوه طفل رضا. بعد 9 سنوات عندما تم إطلاق سراح رضا من الأسر، أدرك أنه فقد جميع أفراد عائلته. الآن يبحث عن طفلته الوحيدة التي نجت من الموت، إنها كيمياء ابنة رضا، وهي تعيش مع شكوه في مدينة مشهد.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية. نجم هذه الحلقة إبراهيم حاتم كيا، المخرج والكاتب السينمائي.
إبراهيم حاتم كيا هو مخرج وكاتب سيناريو ومحرر وممثل للسينما الإيرانية. درس السينما وهو خريج في فرع كتابة السيناريو من كلية السينما والمسرح من جامعة الفنون بطهران. بدأ إبراهيم حاتمي كيا نشاطه السينمائي منذ سنة 1980 ميلادي بكتابة السيناريو وإخراج أفلامه القصيرة عن معارك الحرب التي فرضها نظام المقبور صدام حسين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعتبر من المخرجين للأفلام السينمائية الطويلة الملتزمين بما يعرف في إيران بسينما الدفاع المقدس إلى حد كبير. يعتبر حاتمي كيا من أهم المخرجين الإيرانيين الذين عملوا على معالجة القضايا الإنسانية المتعلقة بالثورة الإسلامية، ويعرف بالمخرج الإيديولوجي وصانع الأفلام الموالية لقضية الثورة الإسلامية ومفهوم الجهاد. ولأنه ليس ببعيد عن نبض الشارع والرأي العام، ولذا عادة ما تكون أفلام إبراهيم حاتمي كيا ناجحة لدى النخب والمحافل الثقافية والفنية وكذلك الجماهير. نال حاتمي كيا جائزة أفضل مخرج من مهرجان فجر السينمائي الدولي لثلاثة دورات، كما نال جائزة أفضل سيناريو من ذات المهرجان أكثر من مرة. وفي استطلاع أجري مع 55 خبير سينمائي إيراني عام 2002، كان إبراهيم حاتمي كيا واحدا من 10 مخرجين اعتبرهم الخبراء من أكبر مخرجي السينما في تاريخ السينما الإيرانية. وفي استطلاع آخر أجري مع 43 ناقد سينمائي إيراني، كان حاتمي كيا واحدا من 5 مخرجين اعتبرهم الناقدون أفضل 5 مخرجين في سينما ما بعد الثورة في إيران.
مستمعينا الأفاضل، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه وقد أنتج وصنف ضمن أفلام الدفاع المقدس هو فيلم فارزاند خاك، أي ابن التراب، إنتاج عام 2007 من إخراج محمد علي أهانجر، وكتبه محمد رضا جوهري باللغتين الفارسية والكردية. فاز فيلم ابن التراب بجائزة العنقاء البلورية وبجائزة أفضل فيلم من وجهة نظر وطنية في مهرجان فجر 26.
أنا مجوز، صادر كون.
خطر داره خانم.
شبنم مقدمی، قاسم زارع، حمید ابراهیمی با هنرمندی مهتاب نصیرپور.
فرزند خاک.
فرزند خاک، فیلمی از محمد علی آهنگر.
أحبتي الأفاضل، بعد أيام طوال قضتها ميناء بالانتظار، تجد أن الشخص الذي تبحث عنه قد شوهد في ديار غريبة يتأمل رؤيتها. لا تقوى ميناء على مواصلة الصبر، فتأخذ طريق الجبال علها تصل إلى المراد. الشوق يحدوها للقاء الحبيب. في هذه الرحلة المليئة بالمخاطر ترافقها غوانا، وهي امرأة كردية أتعبها الدهر بمشاقه ومتاعبه. إنهما ترافقان بعضهما البعض في رحلة تحمل لهم المر والحلوى معا.
مستمعين الكرام، إلى فيلم سينمائي بعنوان ديدبان، أي الراصد، من إخراج وكتابة إبراهيم حاتمي كيا. هذا الفيلم هو أول فيلم حول الدفاع المقدس الذي يعرض في مهرجانات دولية، وقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أفضل مخرج، وجائزة العنقاء البلورية عن ثاني أفضل فيلم، قسم الفيلم الأول والثاني في النسخة السابعة من مهرجان فجر السينمائي الدولي.
من باید برم.
کجا؟
کجا میخواستی باشی؟ جلو.
بس اینا چی میشه؟
خودت که میدونی اگه اینا رو ببرم دیگه نمیتونم راه برم.
تو هم میدونی که با تیربار نمیشه جلوی تانکو گرفت.
بس من برای چی میرم؟
اون همه تانکو، فقط تو.
تو که نمیخوای منم منم کنم ها؟ اگه اجازه بدی چند تاشو یادگار با خودم میبرم، قبوله؟
اگه رسیدی با حجمیت بگو که من هر کاری تونستم کردم.
باشه حتما.
أيها الأكارم، يمكن اعتبار الفيلم بداية نشاط إبراهيم حاتم كيا الجاد والرسمي. الفيلم مهد للمخرج التقدم إلى الأمام في مجال السينما الإيرانية. حاتم كيا هو أحد المخرجين وكتاب السيناريو والمحررين الذي يتميز بأسلوب وسياق خاص. تدور معظم أفلام حاتم كيا حول الحرب، أفلام لا تحاول إظهار ذلك الوقت العصيب، بل تصور واقع السنوات الثماني للحرب المفروضة وتداعياتها. في أفلامه الأخرى يلقي حاتم كيا نظرة فاحصة على القضايا السياسية ومشاكل المجتمع.
من الكرخة إلى الراين، فيلم سينمائي آخر من تأليف وإخراج إبراهيم حاتم كيا. يتناول هذا الفيلم مصير ضحايا القنابل الكيماوية في الحرب العراقية الإيرانية. قدم موسيقى هذا الفيلم الموسيقار الإيراني الشهير مجيد انتظامي، الموسيقى التي انتشرت بكثرة وقد يعرفها المستمع الكريم، موسيقى أسكارخي تاراين.
أيها الأفاضل، هذا الفيلم هو أول تعاون سينمائي بين إيران وألمانيا، والذي لقي استحسانا في مهرجان فجر السينمائي 11، وحاز على جوائز أفضل فيلم وجائزة العنقاء البلورية لأفضل مخرج، ورشح لأفضل سيناريو، وكلها لإبراهيم حاتم كيا. كما رشح الفيلم لأفضل ممثلة هي هما روستا، ورشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، ودبلوم الشرف للممثل صادق صفائي، والدبلوم الفخري لأفضل موسيقى تصويرية لمجيد انتظامي، وقد رشح للدبلوم الفخري لأفضل تسجيل متزامن ليد الله نجفي ومحمود سماك باشي. كما حاز على جائزة العنقاء البلورية للتصميم لمسعود ولد بيجي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، حول أهمية عامل الدراما والقصة المؤثرة في سيناريو أفلام الدفاع المقدس إليكم الحوار التالي.
في سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، أفلام الدفاع المقدس بالرغم من الاهتمام بعناصر الأكشن والمشاهد الحربية فيها، ولكنها لا تخلو من عامل الدراما والقصة المؤثرة الحاملة لعناصر الجذب في سيناريو هذه الأفلام. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الأكارم. عموم أفلام الدفاع المقدس الإيرانية، وهي أفلام التي تتطرق إلى موضوع الحرب المفروضة 7 أعوام على إيران من قبل نظام صدام حسين المقبور، هي أفلام المهمة منها طبعا أفلام ذات سيناريو أحيانا تجدين أنك لا ترين جبهة قتال ولا مشاهد حربية، لكن موضوعها هو الدفاع المقدس وتأثير الدفاع المقدس، وكل ما أمامك هو قصة شخصيات ذات علاقات عاطفية إنسانية جذابة. هناك بناء مهم وقوي للسيناريو بقصته وحبكته. مثلا نجد فيلم قصة الشاب الذي يريد الزواج وهو يعمل في قوات الدفاع المدني، فلا يؤجل زواجه في طهران بسبب القصف الصاروخي الذي كان يدور في تلك الفترة تحديا. هذه قصة فيلم عرس الطيبين لإبراهيم حاتم كيا، أو قصة الأب الذي يبحث عن ولده في الجبهة، نار في الهور للمخرج هاشم نجاد، أو قصة الأب الذي يريد استرجاع بنته التي فقدها أثناء الحرب وقد كبرت في بيت ممرضة، فيلم أرض الشمس لأحمد رضا درويش. وهكذا أفلام كثيرة تجدين أن الموضوع موضوع حرب، لكن هناك قصة هي في صلب موضوع الحرب، وعلى أساسها تدور الأحداث والعلاقات الاجتماعية للشخصيات والعلاقات العاطفية. مثلا أفضل فيلم في تاريخ السينما الدفاع المقدس، إن قلنا في كل هذه الفترة الدفاع المقدس والحرب الصدامية الإيرانية لنقول صح التعبير، هذا الفيلم هو فيلم الخطوط الزجاجية للمخرج إبراهيم حاتمي كيا. تدور كل أحداثه في شركة خطوط جوية، لا ترين أي إشارة لأي جبهة قتال وأي مشهد حربي، لكن الموضوع موضوع جدا إنساني، موضوع جدا مهم، يتناول قضية اجتماعية جدا مهمة وحساسة في تلك الفترة في سنوات التسعينيات في إيران، وهي أن هناك جريح يحتاج إلى علاج آني وسريع خارج إيران وليس هناك من يهتم به، فيأتي الضابط الآمر السابق الذي كان آمرا له في فترة الحرب ويعلن التمرد على كل النظام وعلى كل من نسي هذا الجريح، وهو يوشك على استشهاد ولكن لا أحد يهتم بأمره.
أفهم من كلامك أنه كانت هذه الأفلام موفقة إلى حد كبير في إظهار الدفاع المقدس الذي قامت به الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى القصص الاجتماعية والدرامية، فأدت حقها للمشاهدين مع السيناريو القوي. يعني إذا صحت
قضية الحرب هي مسألة موضوع فقط أو فترة التي يسري فيها الفيلم، لكن هناك قصة محورية لعلها تكون بعيدة عن مشاهد الحرب هي التي يجري عليها على أساسها الفيلم ويتقدم ويجذب مشاهديه. حتى في أفلام المشاهد الحربية مثل فيلم القناص أو فيلم مضيق أبو غريب للمخرج بهرام توكلي، هناك مشاهد حرب، كل الأحداث تدور في الخطوط الأمامية القتال، لكن هناك شخصيات ملموسة بعلاقات عاطفية جدا ملموسة ينجذب إليها المشاهد وينشد إليها. فالانشداد ليس للمشاهد الأكشن والحرب والقتل والدماء، لكن الانشداد لتلك القصة التي يمضي على أساس الفيلم وتقدم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعاك.
نشكر الزميلة سعدية شيبي على هذا الحوار مع ضيف البرنامج، ونعود إلى تتمة البرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نواصل استعراضنا أيها الأحبة لعدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت حول الدفاع المقدس، حيث نتوقف عند فيلم بعنوان بارفوز دارشاب، أي التحليق في الليل، للمخرج رسول ملا قليبور، الذي سبق وأن أشرنا إلى بعض من أعماله في هذا البرنامج. وبالفعل فإن المخرج يعد أحد أكثر المخرجين السينمائيين عزما وإصرارا، حوله إلى أحد أهم المخرجين السينمائيين في إيران من حيث اهتمامه بالمضمون وهيكلية العمل. لقد بدأ المخرج عمله الفني مع مهنة التقاط الصور في جبهات القتال، وقد رافقته أيام الإخراج السينمائي التجربة الثرية التي حصل عليها فترة عملية التصوير. ولذلك فإن الصور في أعمال المخرج رسول ملا قليبور لها وقع خاص وتأثير مباشر على مشاعر المتلقي.
يجد المشاهد في غالبية أعمال المخرج ملا قليبور مشاهد وصورا بديعة لم يألفها في السينما الإيرانية، لا سيما في حقل أفلام الدفاع المقدس. كما يسري هذا الأمر أيضا في مجال المضمون، إذ يعد المخرج من أكثر المخرجين الذين لم يتقيدوا بالطبيعة التقليدية المعهودة، وأبدعوا في مجال طرح الفكرة والمضمون، وهو لا يتورع في ذلك كما عمل في مجال إخراج فيلم رحلة إلى الجذابة، الذي مهدت حكايته لأعمال قادمة ولغيره من المنتجين.
تو مهدی رو ندیدی؟
اون رفت.
کجا؟
نمیدونم.
تو بگو مهدی کجاست؟
آقا مهدی رفت برامون آب بره، آخرش هم آورد.
الان کجاست؟
رفته بالای کانال، نترس اون زنده است.
مهدی
التحليق في الليل هو الفيلم الثالث لرسول ملا قليبور، الذي اعتبر جديدا من ناحية التقنيات المستخدمة في التصوير والإضاءة سنة إنتاجه عام 1986. يتناول الفيلم حكاية إحدى سرايا القوات الإيرانية التي تحاصر من قبل قوات العدو البعثي، وينقطع تواصلها مع مقر القيادة. يتم اختيار 4 من أفراد السرية ليخبروا مقر القيادة بما هم عليه في هذا المضمار. يستشهد 3 منهم، ويتمكن واحد منهم من إيصال نفسه إلى المقر.
أيها الأكارم، آمر السرية المحاصرة بعدما رأى أن قواته في الحصار وهم يعانون من العطش، قام بكسر حصار العدو ليجلب لهم الماء، إلا أنه يستشهد في هذا الطريق، إلى أن تأتي القوات الإيرانية ليخلصوا القوات المحاصرة. إن هذا الفيلم يمزج بين الحقائق التي جرت في ساحات القتال مع العدو البعثي، وأحداث جرت في يوم عاشوراء، ومشاعر حب الشهادة في سبيل الله.
نال المخرج جائزة اللوح الذهبي لأفضل فيلم، كما نال علي راستيغار اللوح الذهبي لأفضل المشاهد الخاصة، وذلك من الدورة 5 لمهرجان فجر السينمائي. وتم ترشيح الفيلم لأفضل موسيقى فيلم للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي، إضافة إلى أفضل سيناريو من تأليف المخرج نفسه.
أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، نستمع معا إلى موسيقى فيلم سفر بجذابة، أي رحلة إلى الجذابة، إخراج رسول ملا قليپور، وموسيقى الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني بيروز أرجمند، مواليد عام 1970. نستمع معا.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته،
وتحية مباركة طيبة نهديها لمستمعينا الأحباء في كل مكان وهم يتابعون سلسلة حلقات هذا البرنامج العقائدي.
أحبتي، السؤال الذي نتناوله في هذا اللقاء هو: لماذا أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه بالتبشير بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟
وإن شاء الله سنتباحث جواب هذا الاستفسار في نصوص الثقلين، فتابعونا مشكورين. أيها الكرام، في كل مكان نجد في القرآن الكريم عدة آيات تبين أن أحد أهداف الأمر الإلهي للأنبياء بالبشارة بسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هو إتمام الحجة على أتباعهم وخاصة الأجيال اللاحقة منهم بلزوم اتباع النبي الأكرم عندما يبعثه الله تعالى لكي يتبع رسالته الخاتمة التي هي أكمل الأديان الإلهية. وإلى هذا المعنى يشير إليه القرآن الكريم في آيات عدة، منها الآية 57 من سورة الأعراف، حيث يقول عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
ونلاحظ في هذه الآية إشارة إلى أن الأنبياء السابقين عليهم السلام قد أخبروا أممهم بصفات النبي الخاتم، وقد نقل القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام التصريح باسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الآية 6 سورة الصف المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، وقد أخبرنا ورثة الأنبياء من أئمة العترة المحمدية عليهم السلام ببعض ما ذكرته الكتب النبوية من صفات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، منها ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن مولانا الإمام باقر علوم النبيين صلوات الله عليه قال: إن اسم النبي عليه السلام في صحف إبراهيم الماحي وفي توراة موسى الحاد وفي إنجيل عيسى أحمد وفي الفرقان محمد.
قال الراوي: فما تأويل الماحي؟ أجاب عليه السلام قائلا: ماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن.
فسئل: فما تأويل الحاد؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: يحاد، أي يعادي، من حاد الله ودينه قريبا كان أو بعيدا.
ثم سئل: فما تأويل أحمد؟ أجاب عليه السلام: معناه حسن ثناء الله عليه في الكتب، يعني السماوية، بما حمد من أفعاله.
ثم سئل عليه السلام: فما تأويل محمد؟ فقال عليه السلام: إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول الله. ونجد في القرآن الكريم الآية المعروفة بآية الميثاق مستمعين، والتي تصرح بأن الله عز وجل قد أخذ من جميع أنبيائه ميثاقا بالإيمان بالرسول الخاتم بل ونصرته. قال عز وجل في الآية 81 من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
وقد ذكر المفسرون أن من مصاديق نصرة الأنبياء السابقين لخاتمهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو البشارة به. قال العلامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وقتادة أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته، أي صفاته، ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه. قال الصادق عليه السلام: تقديره يعني منطوق آية الميثاق هو وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بتصديق نبيها والعمل بما جاءهم به.
نعم مستمعينا. ثم قال العلامة الطبرسي: أو أن المعنى هو أن الميثاق أخذ على الأنبياء ليأخذوه على أممهم بتصديق محمد صلى الله عليه وآله إذا بعث، ويأمروهم بنصره على أعدائه إن أدركوه، وهذا هو المروي عن الإمام علي عليه السلام. قبل ختام هذه الحلقة مستمعينا، خلاصة ما نستفيده من النصوص الشريفة المتقدمة هو أن الله عز وجل أمر أنبياءه السابقين عليهم السلام بالبشارة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله رحمة منه عز وجل بأتباع الأنبياء السابقين، لكي يعينهم على الإيمان بالنبي الخاتم ونصرته صلى الله عليه وآله، وبالتالي الفوز بالبركات العظيمة لهذا الإيمان والنجاة من عواقب الإنكار.
وثمة معنى آخر لنصرة الأنبياء السابقين لخاتمهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحدثت عنه أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، يرتبط بالرجعة وعصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف
إن شاء الله. وهذا ما نوكل الحديث عنه إلى حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
نشكر لكم جميل المتابعة
وحسن الإصغاء.